ما مدى صحة كلام المعلم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن شرط الجوزجاني رحمه الله أنه ما اشترط شرطه في قبول رواية المبتدع إذا روى ما يشد بدعته إلا لأجل أن يتخلص من مرويات بعض أهل البيت أو من مرويات أهل البيت؟
عندما يقال الراوي المبتدع إذا روى بدعة تشد إذا روى رواية تشد بدعته أي تقوي بدعته وتؤيدها، هذا لا يقبل حديثه وإن كان ثقة. هذا كلام صحيح المعنى. ليش؟ لأن الرجل الثقة إذا كان عنده بدعة يكثر عنده أهلها يجالسونه، وربما مع كثرة الكلام معه في هذه البدعة يعلق في ذهنه شيء وقد يهم ويرويه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا مقويا لبدعته. فمن هنا قالوا إذا روى ما يشد بدعته. قد يقول قائل طيب كيف إذن يكون في هذه الحالة غير ثقة؟ إذا وهم يكون غير ثقة؟ نقول الثقة قد يهم وقد لا يتضح وهمه، فعندما يروي ما يصادم الحق نفهم بذلك أنه وهم، نعرف أنه وهم في هذه الحالة. هذه صورة من صور معرفة الوهم عنده. إذن قاعدة الراوي المبتدع الرافض مثلا إذا روى ما يشد بدعته كأن يروي حديثا في سب أبي بكر وعمر، هذه البدعة، مش البدعة في فضل أهل البيت، فضل أهل البيت سنة ويؤمن بها أهل السنة وينشرون مناقب أهل البيت أهل السنة، ولكن إذا روى حديثا فيه سب لأبي بكر وعمر، إذا روى حديثا فيه طعن في الصحابة نقول هذا روى ما يشد بدعته مرفوض حتى وإن كان ثقة في الرواية. في هذه الرواية لا نقبلها. قد تقول كيف دخل هذا الحديث على هذا الرجل؟ نقول لمجالسته أصحاب هذه البدعة وكثرت كلامهم عنده، ربما علق في ذهن هذا الشيء، ربما حفظه وهو صغير فثبت في ذهنه، ربما وهو يحدث الحديث أصابه شيء من الذهول فجرى على لسانه دون أن يتقن، وهذا يحصل من البشر. لكن من جهة القبول نحن لا نقبله. لماذا؟ لأنه روى شيئا يؤيد البدعة. لكن هنا يعني أمر لابد من التنبه له، أنه يجب أن نحرر ما هي البدعة أولا حتى نقول هذا الحديث يؤيد البدعة أم لا. ثانيا، هل يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث المحفوظة عند أهل السنة الموافقة للسنة أم لا؟ لأن هناك من يكون واسع الخطو في الحكم على روايات بالرد بزعم أنها تشد البدعة وعند التحقيق لا نجدها تشد البدعة. يعني مثلا عندما نقل أخونا أبو همام عن الشيخ المعلم رحمه الله إن الجوزجاني أراد أن يتخلص من بعض أحاديث أهل البيت، المعلم في الحقيقة غاية في التحقيق وإمام هذا الزمان في هذه الصنعة حقيقة، وكتاباته على قلتها تدل على تمكنه في هذا العلم وتحقيقه الرائق الصافي القائم على استيعاب واستقراء، يعني يذكرك بالسلف وطريقة السلف حتى لقب بذهبي العصر. لكن مع ذلك أنا لا أؤيد هذا الإطلاق الذي ذكره من عدة جوانب. أولا، الجوزجاني ليس همه أن يرد بعض الأحاديث في فضل أهل البيت، ولو كان همه كذلك لكان متهما. أولا، أهل البيت أهل السنة يؤمنون بفضلهم ومناقبهم، فكيف نرد الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضلهم؟ إنما يردون أحاديث الرافضة التي فيها مبالغة وغلو في أهل البيت، أما إثبات أحاديث في فضل أهل البيت هذا منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة، أما المبالغة والغلو هذه البدعة. والغلو بمعنى الإفراط والتفريط، أو المبالغة في أهل البيت وحط والحط على الصحابة، هذه البدعة. ولا يوجد أحد يعني يقبل يعني رواية تؤيد هذه الأقوال من العلماء، لا الجزيان ولا غير ولا المعلمين رحمة الله عليهم جميعا. وعلى ذلك فقاعدة، القاعدة التي ذكرها الجزجاني قاعدة معمول بها، بشرط أن نتحرى وأن ننظر حقا تؤيد البدعة أو لا تؤيدها. أما أي حديث فضل أهل البيت لا يسمى أنه يؤيد الرفض، فإن فضل أهل البيت معتقد أهل السنة قبل الرافضة، الرافضة يتمسحون بأهل البيت وهم أعداء أهل البيت. أما أهل السنة حقا هم شيعة أهل البيت، هم شيعة القرابة والصحابة، أهل السنة حقا. الأمر أيضا الذي يتنبه له، هناك من اتهم الجزجاني بأن فيه نصبا، وهناك من يدافع عنه بأنه ليس كذلك. وكتابه أحوال الرجال لو رأيناه قرأنا ما فيه رأيناه يمدح أئمة ثقات في من أئمة الكوفة وهم فيهم تشيع، يمدحهم ويثني عليهم، ولو كان همه الحط لتكلم فيهم أيضا، وإنما يتكلم بقول فلان مائل، فلان زائغ، فلان يعني مفتون أو غير ذلك من الذين عرف عنهم البدعة ولم يكونوا من الأئمة، قد يكونوا من جملة الثقات، وليس عيبا أن يقول هو ثقة لكنه مبتدئ، ويعبر عن كلمة مبتدع بالمائل والزائغ إلى غير ذلك. فالقول بأنه يعني يريد أن يرد الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت، ولكنه ما كانت له حيلة في الأئمة فاضطر أن يسكت عنهم، ثم وضع قاعدة ليتضرع بها حتى في الأئمة، وهي قاعدة إذا روى ما يشد بدعته، هذا في النهاية يصل إلى اتهام الجزجاني في دينه، وهو ليس كذلك، فإنه من المعروف بحبه للسنة وصلابته فيها، ومن المعروف بالتحري أيضا في الحكم على الرجال، وإن كان يصف الرافضي بأوصاف يعني بأوصاف الذم، فلا يصل الأمر إلى أنه يريد أن يرد بعض أحاديث واردة في فضل أهل البيت، والله أعلم.
بارك الله يا شيخ، فيه تلازم بين الاعتقاد والتحديث عند الراوي؟
لا شك أن الاعتقاد له تأثير على التحديث، ولذلك العلماء يعني وأيضا وله تأثير حتى على النقد، ولذلك يعني يراعى إذا تكلم إمام في راو ينظر مذهب الراوي الاعتقادي ومذهب المتكلم، قد يكون بينهما نفرة في المذهب الاعتقادي، وينظر مذهبهما الفقهي، قد يكون بينهما تنافر كمدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي وغير ذلك. فالاعتقاد له تأثيره، لأن الإنسان إذا اعتقد شيئا تصور عمن يعتقد فيه أشياء، ومن خلال التصور ستكون له أحكام.
هذا على الإطلاق ولا
هذا يعني هذا هو أصل في الناس، لكن الأئمة يقهرون هذا، الأئمة يقهرون هذا الشيء، وينظرون مع كراهيتهم للشخص يتفحصون أمره وحديثه، إن علم من حديثه الضبط والإتقان والصدق وعدم يعني التهور في الرواية والمجازفة، إن علم من حديثه هذا وثقوا وإن كانوا يكرهون من جهة أخرى. وبعض الناس قد تحمله الغضبة من أجل أمر العقيدة فيرد حديثه لذلك، لكن هذا مذهب مرجوح عند الأئمة وليس مذهبا مقوى يعني راجحا.
بارك الله فيكم شيخ. السؤال تابع لجزئية اتهام الجوزجاني بالنصب، هنا لما قال المعلمي والجوزجاني فيه نصب، لكن نجده يرد قصة الفروج المعروفة، هل هو رد القصة فقط وبقي على اتهامه اتهام الجوزجاني بالنصب بهذه العبارة والجوزجاني فيه نصب؟
هو المقصود بقصة الفروج هذه أن رجلا أخذ دجاجة ليذبحها فما عرف أن يذبحها، فقال أنت ما تعرف أن تذبحها، وعلي قتل وقتل 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 من المسلمين. هذه القصة يعني لا تصح من جهة السند، ومن أجلها تكلم بعض الناس في الجزجان بأن فيه نصبا وأنه يكره عليا، لكنها لا تصح. بقي ما دليلهم على أنه كان يكره عليا؟ هل ثبت؟ أنا ما أدري ثبوت ذلك عن الجزجاني، والذي أعرفه أنه من أئمة السنة وليس فيه نصب، واتهم بشيء من ذلك، وغالب ما أعرفه أن سبب اتهامه حطه الشديد على الشيعة، لكن إذا كان يحط عليهم من جهة البدعة ومع ذلك يوثق روايتهم إذا علم ضبطهم وإتقانهم فهو يعني موافق لكلام الأئمة في الجملة، وإن كان يعني يستعمل عبارات شديدة في التجريح من جهة العدالة.
بارك الله فيكم شيخ. شيخ، وصف الإمام منهم الراوي بأنه عسر في الرواية، هل يمدح بذلك أو يذم باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على خلاف ذلك، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟
لولا أن هذا هو السؤال في هذا الباب لطلبت إنهاء المجلس عند السؤال السابق، لكن لما جئنا عسر في الرواية قلت لا أكون عسرا أيضا في إيش؟ في الجواب، فسأجيب عليه ونجعله إن شاء الله الجواب الأخير في هذا المجلس. فأقول فلان عسر في الرواية، إيش معناها؟ معناها أنه لا يبذل نفسه للمحدثين إذا جاءوا فيحدثهم بالحديث النبوي، وقد يكون يعني مثل يعني مش يبخل يعني كذا، يعني لا يبذل نفسه للتحديث، يأتيه الراوي من أرض بعيدة فيقول حدثني، يقول لست خاليا أنا مشغول، وهو في الحقيقة قد يكون مشغولا، قد يكون مشغولا بوزارة أو بقضاء أو بملك أو بغير ذلك. بعض الوزراء هم محدثون كانوا في بداية الأمر يطلبون الحديث، ثم فتحت لهم مجالات وصلوا الوزارة، فيعلم المحدثون أن عندهم بعض أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيأتون إليه ليأخذ عنهم هذه الأحاديث فيكون مشغولا. بعضهم يكون متفرغا للتحديث لكن لا يحدثك إلا بحديث واحد في المجلس لا يكثر، غيره قد يعطي 200 حديث في المجلس الواحد، أما أقول حديث واحد وتجيني غدا تأخذ حديثا وبعد غد تأخذ حديثا، فإذا أردت أن تأخذ حديث تقعد عنده سنتين أو أكثر أو أقل. قل عسر، فلان عسر في الرواية يعني متشدد، ما يبذل كذا كما يبذل غيره. طبعا هذه الصفة ليست صفة مدح في الجملة، لكن الأئمة أحيانا يتعثرون على بعض الطلاب من باب الاختبار لينظروا حرصهم ورغبتهم الملحة في العلم، فإذا وجدوهم حريصين بذلوا لهم الحديث. لا مثلا نقول كيحيى بن معين عندما جاء إلى هشام بن يوسف الصنعاني القاضي، جاء في صنعاء فقال له حدثني، فقال ارحل امشي، وكان قاضيا، فقال له حدثني، فقال اذهب. فكان كل يوم يأتيه في الصلاة وهو يصلي، بعدما يصلي يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويضحك له ويبتسم له يقول له عليكم السلام وبركاته ويجلس. فرآه قد جلس شهرا وعلى هذه الحالة، هذا جاي من بغداد وهذا في صنعاء، صنعاء اليمن، فدعاه بعد ذلك قال ما الذي أجلسك وقد أمرتك أن تمشي؟ قال معي نفقة، يعني معي مصاريف وفلوس، فما دامت معي فأنا باق، فإذا رأيت نفادها سأمشي. علم في هذه الحالة إلحاحه وإصراره على السماع، ففي هذه الحالة أمر الجارية وقال هات الأدراج، وأعطاه كتبه كلها، قال انتخب منها ما شئت وتعال إلي من أجل أن أحدثك به. فبعضهم يتعثر ليختبر الراوي ليعرف هو أهل أم لا، وبعضهم يتعثر لأنه يكره هذا الراوي، وبعضهم يكون سمحا لأنه يحب الراوي، وبعضهم يكون سمحا لأنه يريد يتخلص من الراوي. يقول لك بدل ما يقعد عند شهر أعطي له كل حديث في يوم واحد يمشي حتى يستريح منه. يعني كل هذه أشياء التراجم أثبتتها، التعسر والسماحة، فلان عسر فلان سمح في الرواية. لكن للأسف يعني أخبرت أن بعض طلاب العلم يعني يظن بنفسه على طلبة العلم، نريد مجلسا، نريد مثلا وقتا نحدث، نسألك في أشياء أو غير ذلك، أنا من أبخال، أنا من أبخالي، يظن بوقته. فإذا خطب ويعني وعوتب في ذلك يقول يا أخي فلان كان عسر في الرواية، فلان كان عسرا في الرواية. هذا ليس مدحا، كلمة فلان عسر الأصل فيها أنها ليست مدحا ولا تفيد يعني أنه يعني المدح في تعسره، لكن هي تفيد أن عنده شيئا نفيسا فيصبر الطلاب على تعسره. والأصل أنه لا يوصف بذلك إلا الثقات، وإن كان فيما أذكر الآن قد وصف بذلك بعض الضعفاء، لكن غالب من وصف بهذا الوصف هم الثقات. لأن يعني الضعيف تعصر على إيش؟ أنت إيش معك أصلا عشان يعني تتعصر عليه ومش عاوز تحدثنا؟ يعني حاشا فهو سوء كيلة، على ماذا يعني تتعصر؟ لكن الثقات مثل ما ذكر مثلا الأعمش كان عسرا في الرواية، كان يطرد المحدثين من عند الباب. بعضهم في الحديث الذي هو جزء البيتوتة، هذا لماذا لقب بالبيتوتة؟ جزء حديثي في عدة أحاديث، لماذا لقب بالبيتوتة؟ لأن راويه ما كان يحدث به إلا لمن بات عند بابه ليلة، فمن بات ليلة عند بابه حدثه الصباح، فسمي جزء البيتوتة، من أراد إذا ببات. فالتعسر له أسباب وله صور، لكن أن يستدل بذلك أحد على امتناعه عن طلبة العلم وبذله العلم للناس، وطلبة العلم هم أولى من تجالسهم، لأنهم يأخذون عنك العلم ويبلغونه الناس، فهم باب خير عليك أصلا. مجالسة طلبة العلم من خير المجالس، هم الذين يجعلون علمك ينمو، يسألونك أسئلة، هذه الأسئلة تحتاج إلى أن تتثبت في الأجوبة عليها، ترجع للعلم المراجع تستزيد، وخاصة إذا كان طلبة العلم أقوياء وأذكياء يجيبون لك المشكلات والمعضلات مما يجعلك دائما قريبا العهد بالكتب، فيتجدد علمك ويزداد، بخلاف العامة عندما تجلس معهم أسئلة واحدة وحديث واحد وكلامهم واحد، فتبقى عالما بينهم وإن كان علمك يقل كل يوم، وكما يقال أعور بين عميان، يعني أحسن شوي، ولا في الحقيقة هو ليس كذا، صلى الله السلامة. فالشاهد من هذا لا يقتدى بمن ذكر عنه التعسر. طيب هل التعسر يعني يفيد شيئا؟ ممكن يفيد أن هذا الراوي عنده حديث مقبول أو ثقة يتنافس فيه لعلوه أو لغير ذلك، ولذلك يحرص الطلاب على أخذه ويصبروا على إتعابه لهم وتعسره عليهم. هذا والله أعلم، وعند هذا نقف، فإن أجد مرهقا وأجد صوتي كما تسمعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أخانا الأستاذ سعيد بن كمال ماضي على استضافته طلبة العلم في هذا المجلس خيرا كثيرا، صلى الله أن يعمر داره بالخير والسعادة والذرية الصالحة وإيانا وجميع المسلمين، وأن يبقي أخوتنا ومحبتنا ومودتنا فيه. وإلى مجلس آخر نستودعكم الله، الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.